يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. كان الكلام في كتاب الصيام وفي الآية بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وبينا بعض الأحكام المرتبطة بهذه الآية المباركة، ثم دخلنا إلى أسئلة وأجوبة، ووصلنا في السؤال الثالث: هل أن المسافر يباح له الصوم أو يجب عليه الإفطار؟ وذكرنا في المقام رأيان وقولان، في المقام رأيان وقولان. أما الرأي الأول فهو المعروف بين الإمامية، وهو وجوب الإفطار، فإن الإفطار عزيمة وليس برخصة علما للمسافر، يجب عليه المسافر شنو أن يفطر. وفي قبال ذلك القوم والعامة، حيث ذكروا التخير، وبينا أن لديهم روايات تدل على التخير، منها الرواية المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله في ما يسمى بصحيحي المسلم وبخاري، قال النبي صلى الله عليه وآله: كما يسب له، إن شئت فصم وإن شئت فافطر. وحاول الجصاص أبو بكر الجصاص أن يستفيد التخير من نفس الآية المباركة، فقال: توجد في الآية المباركة قرينتان تؤدي إلى استظهار أنه الواجب تخييري وليس الواجب تعييني. القرينة الأولى التي ذكرها قال: يريد الله بكم اليسر، ومن اليسر أن يخير الإنسان بين الصيام وبين القضاء، وهذا من اليسر. ورددنا على ذلك، تفضل عليكم السلام، ورددنا على هذه القرينة وقلنا أنه هذا استدلال بالأعام، فإن المراد صبحكم الله بالخير، فإن المراد هو اليسر، ليس اليسر في مقام العمل، وإنما اليسر في مقام شنو؟ التشريع، وهذا استدلال بالأعم وليس بصحيح. وثانيا قال أنه القرينة الثانية أن الآية بيّنت نفس التخير، فذكرت وظيفتين وحكمين للصائم. الحكم الأول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هاي يعني راح يكون شنو عدة من أيام أخرى، يجب عليه شنو القضاء. وذكرت آية أخرى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فيريد يصوم يريد شنو يفطر، وهو مخير بين ذلك. قلنا كذلك، رددنا على هذه القرينة وقلنا أن هذه القرينة ليست بتامة. لماذا؟ لأنه متى نذهب نحن إلى التخيير بين الرأيين؟ إذا لم نستطع أن نجمع عرفيا بينهما. وأما في المقام: فمن شهد منكم الشهر، فهو عموم، وفمن كان منكم مريضا أو على سفر تخصيص، فيخصص هذا العموم بذاك التخصيص، ولا نذهب إلى الوجوب التخييري، وإنما يبقى الوجوب التعييني هو الثابت في المقام. هذا تم كل وين في الدرس. درسنا فعلا اليوم في أننا سوف نذكر إن شاء الله تباعا في هذا يعني في بداية الدرس مجموعة من الروايات التي وردت عند القوم، وهذه الروايات نفسها تصرح بأن الصيام في السفر معصية، وأن الصيام في السفر هو فعل العصاة، وأنه ليس من البر الصيام شنو في السفر. وبالتالي مجموعة من الروايات عندهم في صحاحهم تدل على أنه شنو نفس الصيام في السفر ليس بمباح، الذين يفعلونه هم العصاة. نبين وسوف نقرأ أنه بعض الروايات النبي صلى الله عليه وآله يقوم بالفعل، ويبين أنه كان صائما ومسافرا، فإذا وصل إلى مسافة معينة أخذ قدحا من الماء وشرب الماء أمام الناس، وأطلق على الذين لا يريدون أن يفطروا شنو بالعصاة، وهكذا. وبالتالي ما تذكرونه من روايات أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن شاء فليصم وإن شاء فليفطر، هو عدكم بنفسه شنو معارضة. وين معارضة؟ بصحاحكم، بروايات موجودة على مبناكم أنه يجب الإفطار وين؟ في الصيام. وبالتالي هذه روايات موجودة وتلزمون بها، هذا من جهة. وكذلك سوف نذكر نقرأها إن شاء الله تعالى ما بين المطلب، روايات في كتبنا تشدد بقوة على أنه لا يجوز ولا يشرع الصوم في السفر. واضح إن شاء الله تعالى. خلنا نقرأ هذه ونعلق في شيء بسيط ما بيه. قال هذا: ومن الغريب أنهم رووا روايات تدل على عدم جواز الصوم على المسافر، من قبيل ما رواه مسلم. تعلمون هم ماذا يقولون عن مسلم؟ صحيح مو صحيح، وكل رواياته صحيحة. من قبيل ما رواه مسلم بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري، ماذا قال؟ إن رسول الله صلى الله عليه، احنا نضيف وآله لأنهم ما يذكروها، صلاتهم بتراء، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، في المنطقة تسمى بكراع الغميم، فصام الناس لأن شهر رمضان بعد يصوم لما يصوم النبي يصوم، كان الصوم مشرع، فصام الناس ثم دعا بقدح. من اللي دعا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، يعني هم مو إفطار استتاري أو عملية ما مشهورة، وإنما أراد أن يري القوم، رفع شنو؟ قدح الماء وأرى الناس جميعا وثم شرب. شوف شو يقول: فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة. هذا وين موجود؟ بمسلم 2785، وعندنا نفس المضمون في كتاب وسائل الشيعة. وبالتالي رواياتهم تنطق بأنه لا يجوز الصوم وين؟ في السفر. بل النبي بهذه الروايات بحسب ما نلزم بأكده قال: أولئك العصاة. حتى لو هذا ما موجودة، لعله قالوا فعل النبي يحمل على التخير، فعل النبي شنو يحمل على، بس لما عبر النبي صلى الله عليه وآله أولئك العصاة، شنو هذا لازمها؟ أكو معصية، ولازم المعصية شنو؟ يحرم الصيام، فلا يجوز الصيام، ولازمه يجب عليهم الإفطار. هذا واضح إن شاء الله تعالى. وروى مسلم نفسه عن جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه. هذا الرجال السفر الجو حار، خلوا له شنو؟ فد ظلال. واضح إن شاء الله تعالى. فقال: ما له؟ قال: رجل صائم. هذا خطية صائم، فإحنا لازم نهيئنا السبل لكي يصوم وإن كان في السفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس من البر أن تصوموا في السفر. واضح إن شاء الله. هاي روايات عندهم. أما
روايات بحسب يعني
لا في صحيح، لا في صحيح مسلم، احنا في مسلم والبخاري على مبناهم، نلزمهم لو ما نلزمهم صحاح. هم في رجال مسلم وفي رجال البخاري لا يناقشون، يقول كل ما ورد في الرواية، كل ما ورد من رواية في الصحيحين هو بعد اسمه صحيح، كل رواياته صحاح. واضح ان شاء الله. وبالتالي بعد ما يجي المبنى الرجالي، واضح إن شاء الله تعالى. وبالتالي هذه روايات موجودة في مسلم والبخاري، هذا رقم واحد في مسلم. السدن اثنين: وكل ما ذكر في مسلم فهو صحيح. النتيجة إذن هذه الروايات شنو؟ صحيحة. واضح إن شاء الله. وإحنا عندنا رواية هم نلزمهم هم يقولوها، لا تجتمع أمتي على ضلال أو خطأ. إحنا عندنا روايات وجوب الإفطار، وأنتم عندكم روايات ووجوب الإفطار. في الروايات التي تدل على الإباحة هذه يجب أن تطرد من الساحة بقرينة الآيات المباركات التي ذكرنا، فإن نفس الآية تذكر وجوب الإفطار والروايات تذكر ذلك، فيساوي النتيجة وجوب الإفطار. واضح إن شاء الله. هذا خذ هذا يعني. كذلك الروايات جاءت عندنا، وقد جاءت أحاديث أهل البيت عليهم السلام تردوا بلهجة شديدة على الصيام في السفر. هذا الشيء تدرون كل هذا اللي نتكلم به. يدور أكفت خط مقنن ومنظم ووظيفته المناوعة والتغيير وعدم الانصياع في وقت النبي صلى الله عليه وآله. أكفت خط يشتغل، يعني هذه مو حالات فردية، يعني مسألة مثلا الصيام، مسائل أخرى، مسألة مسائل قاموا النبي صلى الله عليه وآله يشرع فهم يعملون شنو على التحريف، وبعد ذلك عندما يوضحهم النبي لا يتركون باطلهم وإنما يستمرون شنو بتحريفهم. ولذلك روايات أهل البيت جاء ضد هذا الخط التحريفي، النبي أولئك العصاة أولئك العصاة جاء ضد هذا الخط التحريفي. وبالتالي مو مسألة شنو يعني بسيطة أو هذا، لا شوف أولئك العصاة ما قال هذا عاصي، أولئك أولئك شنو يعني مجموعة، أكو أكو مجموعة تشتغل في شيء. المهم قال ترد بلهجة شديدة على الصيام في السفر، فقد ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه أزكى الصلاة والسلام سمى رسول الله صلى الله عليه وآله قوما صاموا حين أفطر وقصر عصاة، وقال هم العصاة إلى يوم القيامة، وإنا لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا. عصاة إلى يوم القيامة، مو عصاة الثورة يتوبون، عصاة إلى يوم القيامة. وهذا إخبار بالغيب ودلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لحد الآن القوم شو يسوون؟ يصومون في السفر ويتمون في السفر وإلى آخره. وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله عز وجل تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالإفطار في شهر رمضان، أيحب أحدكم لو تصدق بصدقة أن ترد عليه؟ يقول هذه هبة من الله، صدقة من الله، أنت كيف ترد الصدقة الإلهية؟ طبعا هذا بالمعنى العام. وفي رواية ثالثة عن أبي عبد الله لو أن رجلا هاكل الشديدة لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه. طبعا تحمل على الذي يعني يصوم في السفر وهو جاحد أو معاند أو مشرع في قبل التشريع شنو الإلهي. واضح إن شاء الله هذا. فإذا المحصل من كل ذلك أن القرآن الكريم بآياته يدل على وجوب الإفطار ووجوب القضاء للمسافر ولا تخيره، وكذلك الروايات جاءت عندهم وعندنا تدل على وجوب الإفطار في شهر رمضان للمسافر ووجوب القضاء عندنا ولا تخيره. هذا واضح إن شاء الله المحصلة النهائية واضحة إن شاء الله. إذن النتيجة يذكرها الشيخ الأستاذ حفظه الله فيقول بالجملة، يعني كمل هذا ما بهم شيء أنا مضطب للمطلب الأساسي مالتنا، وبالجملة لزوم الإفطار حالة السفر أمر لا إشكال فيه جيد، وتدل عليه الروايات السابقة، بل راح يذكر نفس اللي ذكرناه البارحة يعني الدرس السابق، بل يمكن استفادته يعني شنو وجوبه من الآية الكريمة بالتقريب المتقدم في المرض، وهو أن ظاهر قوله تعالى فعدة من أيام أخر شنو التقدير شنو معنى فعليه عدة من أيام أخر، وعليه ظاهرة في وجوب القضاء، ظاهرة في وجوب القضاء، وبدلالة التنبيه والإيماء يجب عليك القضاء لازمه شنو يعني لا يصح منك الصيام إذا وجب القضاء. لماذا يجب القضاء إذا لا يصح شنو الصيام؟ قال شوف عدة من أيام أخر تعين القضاء على المسافر، أي فعليه عدة من أيام أخر، وليس هو الحكم بالتخير رقم واحد، وليس هو الحكم الجمع بين القضاء والفداء. أما أن وظيفة تعين القضاء دون تخير فلأنه لم يقل فعدة من أيام أخر أو الصوم في السفر، قلنا نفينا شنو الترديد الأوي صحيح، لا ذكر تعين ولا تخير، ما قال إما وإما. وأما أن الوظيفة ليست هي الجمع بين القضاء والفداء فلقاعدة التفصيل قاطع للشركة، وهي ذكرناها شنو التقسيم أو التفصيل قاطع للشركة، ذكرنا هذا القاعدة العرفية وبيناها. واضح هذا إلى هنا جيد. بقى شنو سؤال، هل هذا المنع من الصيام في السفر مطلق وعلى نحو الموجبة الكلية؟ شو تقولون؟ يعني أن كل مسافر لا بد من إفطاره في الصيام؟
لا لا،
استثناءات، وردت استثناءات. الروايات عندنا خصصت أنواع معينة من المسافرين وأقسام معينة من المسافرين، فقالت إن وظيفة هؤلاء شنو، ولا شنو إمكانية الصيام. مثلا العاصي، سفر المعصية، سفر المعصية يجب عليه شنو، الصيام. ثاني شيء، من خرج من بعد الظهر، من بعد الزوال وسافر، صحيح لا مو صحيح. ثلاثة، من كان مسافرا ودخل إلى مدينته وإلى مكان إتمامه قبل الظهر جاز له، كان مسافر، فهذا يخير في السفر، في السفر قبل ما يدخل الزوال، مخير أن يشرب الماء أو يبقى شنو، ممسكة، صحيح. يعني مثلا واحد ذهب، هو ساكن في النجف، ذهب ليلا وين، إلى كربلاء، أو صباحا وين، ذهب إلى كربلاء، وفي سفره ورجوعه مخير قبل الزوال أنه يريد أن يفطر ويريد أو شنو، يريد أن يبقى صائما أو ممسكا إلى أن يدخل حدود البلدة أو قريب من حدود البلدة، بعد حدود البلدة كيف، مخير، واضح إن شاء الله تعالى. وبالتالي وجدت استثناءات لوجوب الإفطار وتقييدات، هذه التقييدات ذكرتها شنو، الروايات المباركة، واضح إن شاء الله. لذلك قال وينبغي أن يكون واضحا أن الحكم بلزوم الإفطار على المسافر قد طرأت عليه بعض التخصيصات. سؤال، من أين التخصيصات؟ بالروايات، من قبيل المسافر من وطنه بعد الزوال فإنه يلزمه البقاء على الصوم، للروايات الدالة على ذلك. قلنا بعد شنو، سفر المعصية، المسافر الذي يرجع قبل الزوال ولم يتناول شيئا، دول كلهم شنو، يعني راح يكون تخصيص شنو، لوجوب الإفطار. بعد الروايات والبحث الروائي والتخصيصات نأخذها وين، في كتاب الفقه وليس في كتاب الآيات الأحكامية الاستدلالية. المطلب المهم بعد ما تم الكلام هنا، سؤال رابع يطرحه المصنف حفظه الله ويقول إذا جئنا إلى الآيات المباركة التي تلوناها على مسامعكم الشريفة في بداية الدرس، فإننا نجد أنه قد كرر، تدرون هي الآيات البقرة 183 184 185 ثلاث آيات، صحيح، قد يعني تكرر شيء مميز، وهو لما عندما قال أياما معدودات جل وعلا، فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، صحيح، هذا رقم واحد، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم بعد ذلك ذكرت الآية فمن تطوع شهر رمضان، إلى أن قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم، واضح إن شاء الله التشريع، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وبالتالي في هذه الآيات الثلاث المتتالية في سورة البقرة نجد أن هذه العبارة فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو ومن كان منكم مريضا أو على سفر، إن المريض والمسافر قد تكرر مرتين، يعني الموضوع قد تكرر شنو، مرتين، هذا رقم واحد، وتكرر الحكم شنو، مرتين، فعليه القضاء، فعليه القضاء، وهذا مو في أماكن متفرقة وإنما في مكان واحد، وهذا مطلب طبعا فني هو اللي بين الشيخ الأستاذ حفظ الله. يقول ألا يلزم من ذلك تكرار مخل، ألا يلزم من ذلك شنو، تكرار مخل، هذا إن شاء الله، يعني البلاغة تقتضي في مكان واحد وبعبارة واحدة عدم التكرار إذا سلمنا بذلك. فينطرح السؤال هنا، هل هذا يؤثر على بلاغة الآية أو هناك خلف الأكملة أو خلف هذه التكرارات فائدة معينة، واضح إن شاء الله تعالى. الجواب، أول شيء نجاوب بلاغيا، قبل قليل قرأنا رواية المعصوم النبي صلى الله عليه وآله وسيد البلاغ، ماذا قال، أولئك العصاة، أولئك العصاة، هذه العبارة تتكرر لما تتكرر، قد تتكرر، والتكرار في نفس المكان يؤثر أو لا يؤثر؟ لا يؤثر. لماذا يؤثر؟ بالعكس يفيد. شنو؟ لا يفيد التأكيد. وذكرنا سابقا في الروايات بسم الله الرحمن الرحيم فولي وجهك شطر المسجد الحرام وأينما كنتم فولوا وجوهكم شطره، تكرر هذا المقطع عدة مرات للتأكيد والأهمية وإلى آخره. صحيح، وإن كان الواحد قد يقول في تلك الآية لن تتكرر نفس العبارة، ولكن في الجملة إن التكرار يوجد في البلاغة رقم واحد العربية العرفية، وهو من الإبداعات البلاغية، وله مطالب متعددة، مرة يدل على التأكيد، مرة يدل على التجديد، مرة يفيد فوائد شنوة أخرى. وبالتالي ككبرى إن التأكيد بالتكرار لا يخل من الناحية الفنية بالبلاغة القرآنية. واضح إن شاء الله تعالى، هذا رقم واحد. ثانيا قال بعض العلماء سلم أنتم تقولون هكذا، قوب إحنا نقول هناك حكم وفوائد يمكن أن تستقى ويمكن أن تقترص من هذا التكرار. منها أول شيء عندما شرع الصيام، طبعا الفائدة الأولى أو التوجيه الأول غير التوجيه الثاني راح نذكره الآن للتكرار. التوجيه الأول ذكره صاحب الأمثل، والتوجيه الثاني ذكره صاحب الميزان. أما صاحب الأمثل فقال هذا التوجيه، يقول في بداية تشريع الصوم كان المسلمون يحبون الصوم بشدة ويتمسكون بالعبادات إلى أبعد حد، وخاصة عبادة شنو؟ الصوم، فإنها عبادة راقية جدا، وبالتالي هذا تمسكهم ولت في أنفسهم تذكراها على ترك الصيام فيصومون. يقول لك شو أنا أصوم على كل حال، شنو يعني وإذا سفر، وإن كان سفرا وإن كان سفرا المهم أن أصوم، يا بمشقة يا بقال ما أعرف. قال الله جل وعلا شرع، يقول حتى لو شرع غير على مود أتعاب ومشقة أن أتحمل. واضح إن شاء الله. فيوجد مجموعة من القوم المسلمين، هذا ما عشنا الظنها، أنهم هؤلاء لديهم كراهة في الإفطار، يعني كراهة الإفطار شنو في السفر، ويحبون الصيام حبا شديدا، فاحتاجت الآية إلى التكرار حتى تبين أنه هذه مسألة الإفطار ليست مسألة تخييرية، وإنما مسألة شنو تعيينية. فعليه عدة من أيام أخر، فعليه عدة من أيام أخر. ترى المسألة مستيفكم، هذا وجوبين وأنا بينت لكم إياه فأنتوا التزموا، وهذا عبارة عن حكم شرعي وإلهي، وبالتالي لا تجوز المخالفة. واضح إن شاء الله. إذن التكرار يمكن أن تكون حكمته وفائدته لردع هؤلاء الذين تمسكوا بالصيام في السفر، وبيان أن هذا الصيام ليس بمشرع، وأنما وظيفتهم الإفطار في شهر رمضان عند السفر والقضاء بعد ذلك. واضح إن شاء الله. جيد. التوجيه الثاني، لا بعد توجيه شوية أكثر تحليلية وأكثر لطافة، وهو توجيه صاحب الميزان. يقول عندما جاء النبي صلى الله عليه وآله إلى يعني بالإسلام، كانت المجتمعات مجتمعات بداوة وفيها يعني الشهوات تتلاعب بهم وتتراقص بأرواحهم وأبدانهم، فبدأ بتشريع المنظومة الإيمانية والإسلامية وتشريع أحكام الإسلام. سؤال، هل جاءت أحكام الإسلام دفعة واحدة أم تدريجية؟ الجواب، جاءت أحكام الإسلام شنو؟ تدريجية، وهي سيرة شنية؟ عقلائية، أنك إذا أردت أن تقنع المقابل ليس من بداية الأمر أن تضغ كل القوانين حتى تسبب النفرة وتسبب التقهقر وتسبب الرد، لا، لابد من خطوة شنو خطوة فخطوة. واضح إن شاء الله. فالتدريج جيد، هذا رقم واحد. لماذا نقول التدريج؟ حتى تتساعد الأذهان التي هي شنو بسيطة أو نافرة أو تعلمت على بعض الأمور خلال مئات السنوات المضادة، حتى تأخذ الأحكام شيئا فشيئا. واضح إن شاء الله. وهذه طريقة عامة كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأمور أن هؤلاء العرب وكل إنسان فيه شهوة الطعام والشراب، ويحب الطعام شنو والشراب، وهذه الشهوة شهوة شنو جارحة وشهوة قوية جدا. فأن يأتي النبي صلى الله عليه وآله أو الله جل وعلا فيشرع رأسا التشريع بقوة، هذا لعله وش راح يسبب؟ فد رده، وراح يسبب شنو؟ فد عدم انصياع. فلذلك جاءت الآية الكريمة من باب الاستئناس، من باب شنو؟ الاستئناس. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام. ليش كتب؟ كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ترى هذا الصيام اللي فرضناه مو بس عليكم، حتى قبلكم الأقوام شانت الصوم لما الصوم صوم. والنبي صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء، والإسلام خاتم الأديان، وأنتم يجب أن تكونوا أفضل من تلك الأقوام، فنشرع لكم الصوم كما شرعنا شنو على تلك الأقوام. هذا استئناس لو مو استئناس؟ ترى هذا مو بس أنت الآن، أكو غيرك شنو هم انفرض عليه هذا الأمر. هذا يولد شنو؟ أنه جيد إذا المسيح واليهود والأقوام التوحيدية فرض عليها الصيام، خب أنا يعني شنو ليش ما أصوم؟ واضح إن شاء الله. فهذا أول شيء خطاب، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. بعد قال لكم لعلكم تتقون، لكم هذا مو إلي، واضح إن شاء الله. بعدين يريد يقول لهم ترى أياما معدودات، مو طول السنة، مو أربعة أشهر، مو ثلاثة أشهر، وإنما أياما معدودات. فما قال شهر كامل، مو تلك عدة كاملة يقدر الله جل وعلا، وذلك شهر كامل. هذا يخوف لو ما يخوف؟ يخوف شوية. فقال لهم أياما معدودات، احنا شلون بتعبيرنا العرفي ان كم يوم وينتهي. هذا استئناس لو مو استئناس؟ هذا رقم اثنين، أياما معدودات، هذا صار جد استئناس رقم اثنين. ثلاثة جت الآية ماذا قالت؟ أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطلقونه فدية طعام مسكين الآخرين. كل هذه الآيات كانت في مقام الاستئناس والتمهيد لتشريع الصيام. فهذه الآيات الأولى لم تكن في مقام تشريع أصل الصيام وفي مقام هل البسيطة، لا لا، وإنما كانت هذه قضية خبرية. شنو قضية خبرية؟ عبارة عن إخبار وليس إنشاء، واضح تبوري؟ هذا كله بالبداية اللي بيها فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هاي ليست في مقام التشريع للأحكام. لماذا؟ لأنها في مقام الإخبار عن الأقوام السابقة، وأرادت أن تولد استئناس للمسلمين وللمؤمنين بالتشريع، فكانت قضية إخبارية وليست قضية إنشائية. والأحكام الشرعية القاعدة أنها تنشأ بقضية إخبارية أو إنشائية. إنشائية إنشائية، صم صلي كذا، واضح إن شاء الله تعالى. وبالتالي القسم الأول من الآيات والذي يتوافر عليه عدة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، تشير إلى قضية إخبارية إلى تلك الأقوام الذين كانوا يصومون، وأنه كذلك في تلك الأقوام الصيام السفري أو الإفطار السفري والإفطار المرضي كان شنو مشرع. واضح إن شاء الله. كأنها تريد أن تقول تلك الأقوام وإن كان أكو صيام وهو أيام معدودات، بس حتى الأيام المعدودات بها استثناء لو ما بها استثناء؟ بها استثناء، واضح إن شاء الله. إذن هذا كل هذه المقطع القرآني في مقام الإخبار والبيان على الأمم السالفة، وأن الأيام معدودات وقليلة، فاستئنسوا ولا يكون هناك مشقة من الصوم. وحتى هاي الأيام المعدودات ترى إحنا شنو سوينا لكم بها استثناء، فالمسافر والسفر المتعب خلينا يفطر، المريض لم نفرض عليه ذلك، الشيخ الكبير شنو ما خلينا عليه الصيام، وهكذا. واضح إن شاء الله. هذا وين؟ في بداية الآية. ثم بعد ذلك جاءت القضية الإنشائية. وين جاءت القضية الإنشائية؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصوم. واضح إن شاء الله. شو قال؟ هذا منا بدأ التشريع، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. هذا التشريع، التشريع شنو؟ وجوب صيام شنو؟ شهر رمضان. باش قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم. بدت القضية شنو الإنشائية، فليصوم هذا إنشاء لام إنشاء، إنشاء لام أمر مو فليصوم لام أمرية. فمن شهد منكم الشهر فليصوم. بعدين قالت ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر شنو ولا يريد بكم العسر. واضح إن شاء الله. وبالتالي هذا المقطع فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. من هنا بدأ التشريع، وهذه عبارة عن قضية إنشائية، وقد جيء بها لتشريع وجوب صيام شهر رمضان لنفس المسلمين بعد ذلك الاستئناس الأولي التدريجي، صحيح؟ ثم قال ما كان على الأقوام الماضية من استثناء، ترى هذا الاستثناء موجود كذلك عدمن عندكم. واضح إن شاء الله تعالى. وبالتالي خلاصة الكلام إن هذا التكرار إما أن تكون فائدته للردع الشديد لوجود خط مناوئ أو خط لا يفهم أنه الواجب الإلهي يجب التزامه ولا يجوز التشريع من عند الإنسان ومن عندياته، أو لا يكون هذا التكرار ليس بتكرار واقعا وإنما في القسم الأول هو صورته ومادته شيء ولكن غايته شنو الإخبار، والثانية هو شنو غايته شنو الإنشاء، فلا تكرار في المقام. واضح إن شاء الله تعالى. خلنا نقرأها يعني. قال الرابع شنو يعني الرابع، يعني السؤال الرابع، إن الآيات الكريمة ذكرت مرتين أن المسافر والمريض عليهما القضاء، يعني يجب عليهما في عدة من أيام أخر، فما هو الوجه في هذا التكرار؟ قلنا هذا من الناحية الفنية. أولا قد يجاب أن ذلك من جهة كراهية بعض المسلمين لترك الصوم أيام شهر رمضان. هذا من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذه الفقرة كم مرة كررت في الآية؟ مرتين. يقول هذا التكرار ليش، هذا التكرار لماذا، هذا مو مخيل؟ يقول نعم، راح نجاوب ونقول هذا ما مخيل التكرار. قد يجاب أن هذا التكرار من جهة كراهية بعض المسلمين لترك الصوم أيام شهر رمضان حتى ولو كانوا مرضى أو مسافرين، والقرآن بهذا التكرار شريد يريد أن يفهم المسلمين أن الصوم في حالة السلامة والحضر حكم إلهي رقم واحد، والإفطار في حالة السفر والمرض حكم إلهي أيضا لا تجوز مخالفته، كما أن الصوم واجب على الإنسان الصحيح وعلى الإنسان القائم في مكانه، وهذا حكم إلهي لو مو حكم إلهي، حكم إلهي ويجب الامتثال لما يجب الامتثال، كذلك من كان مسافر أو كان مريضا يجب عليه شنو الإفطار، هذا حكم إلهي وهذا حكم إلهي، وكما أن هذا واجب فهذا واجب، وهذا لا تجوز معصيته فهذا لا تجوز شنو معصيته. هذا التوجيه الأول قلنا، وهذا لصاحب الأمثل 1455. ثانيا وقد يجاب بأن تشريع وجوب الصوم حيث يشتمل على المشقة على كثير من الناس، الصوم فيه مشقة أو ما فيه مشقة، نعم فيه مشقة نوعية، وإن كان أكو شنو البعض يستلذون به فرادة، ولكن الكلام على النوع، حيث يشتمل على المشقة على كثير من الناس لأن فيه وقوفا أمام التلذذ بالطعام والشراب والنساء. عند الإنسان صام يصوم صوما، الصيام لغة شنو معنى الإمساك، والإمساك المنع لمو منع، فأكو منع من طعام ومنع من شراب ومنع من الممارسات يعني للمرأة والمقاربة الزوجة إلى آخره، وما شاكل ذلك موانع كثيرة المن، فلم يبين القرآن الكريم ذلك الوجوب دفعة واحد، لا بل أخذ يتدرج ببيان بعض المقدمات، وأنه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا رقم واحد به استئناس، وأنه أي الصيام أيام قليلة معدودة، ترى مو أشهر كثيرة، ما قالهم شهر، صحيح؟ شوف هذا من باب الاستئناس، وأنه ليس على الجميع، لا يصير ببالكم على الجميع، وإنما أكو تسهيل واستثناءات، بل هو على غير المسافر والمريض ومن يشق عليه الصوم. يعني أكو ثلاث موارد استئناسية وتدريجية، وكل ذلك ليس إنشاء للوجوب، بل هو شنو؟ إخبار. هذا إذن الفقرة الأولى شنو؟ إخبار وليست إنشاء. ثم أنشأ الوجوب على المسلمين، قال إن شاء الله هنا نأجى الوجوب بفقرة فمن شهد منكم الشهر فليصم، والمناسب حينئذ أن يبين حكم المسافر والمريض من جديد. وبعبارة أخرى، إما أن نقول إن التكرار حاصل للردع وهذا يبين على المعصي، أو لا، يعني لأن الوجهين اللي بيناهن ترى واحد عكس الأخ، واحد يقول بسبب الحب الشديد، أو إحنا قلنا قبل شوية بسبب أكو تيار يحب أن يعصي جت الآية فكررت. الوجه الثاني يقول أصلا ماكو تكرار. شنو ماكو تكرار؟ هي وإن كانت الهيئة ومن كان منكم فعدة من أيام أخر فعدة، ولكن هاي إلها معنى وهاي إلها شنو معنى، بتعبير آخر سريع، مرات تقول بعتو، ومرة بعتو تقصد منها الإنشاء، ومرة تقصد منها الإخبار، صحيح؟ مرة تقول بعت الدار البارحة، هاي البارحة لا مو البارحة، هذا إخبار لا مو إخبار. والآن واحد يجي يقول لك بكم هذا الدار، تقول بمئة ألف، يقول لك بخمسين ألف، تقول بعته، يقول قبلته. فمرة البعت إنشائية ومرة البعت شنو تكون إخبارية، وهي نفس البعت لو مو نفس البعت، نفس البعت. كذلك هنا فعليه عدة من أيام أخر، مرة في مقام الإخبار عن الأقوام السابقة، ومرة في مقام الإنشاء. لما جت الآية وأنشئت الصوم على المسلمين، لابد أن تبين حكم المريض والمسافر لو لا؟ نعم، لأنه إحنا ما عندنا أصالة التطابق مثلا، أو أنه نستصحب، لا، ما طول بينت الحكم أنه يجب عليكم صيام شهر رمضان، راح تجي تقول لهم مرة أخرى وهذا الصيام مالتكم، يستثنى منه المريض والمسافر وصاحب المشقة. واضح إن شاء الله. ولذلك القضية الثانية إنشائية ولا تكرار في المقام، والقرآن كله سلسلة منتظمة منظمة من اللآلئ المعرفية، ولا يضرب بعضه بعضا. أما السؤال الخامس فوبيانه إن شاء الله يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.